أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في اللقاء الرابع من لقاءات التعليق على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لشيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله، وهو صلى الله عليه وسلم إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقلنا إن الله تبارك وتعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم، واختار له أمته، واختار له من أمته أصحابه، فلذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة، وكانت هذه الأمة خير الأمم. والصحابة رضوان الله عليهم يتفاضلون، فبعضهم أفضل من بعض، كما أسس لذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ويأتي في مقدمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكانة والفضل الصديق رضي الله عنه، وقد بدأ الشيخ بذلك فقال: وأفضل أمته أبو بكر الصديق. وردت بذلك آيات القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تبارك وتعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فكان أبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه معية خاصة فيها النصرة وفيها الحفظ وفيها المعونة وفيها التأييد، وقد حظي بهذا المقام من دون الأمة كلها أبو بكر رضي الله عنه. قال: ثم عمر الفاروق، يأتي بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في المرتبة الثانية. ثم عثمان ذو النورين، يأتي بعد الخليفتين الراشدين اللذين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر. قال: ثم علي المرتضى، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يأتي في المرتبة الرابعة بعد عثمان وعمر وأبي بكر، وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمكانتهم ومنزلتهم، وأوصى بلزوم طريقتهم وطريقهم، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا ترتيبهم في الفضل على وفق ترتيبهم في ولاية الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر فعمر فعثمان فعلي. قال: لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هكذا بهذا الترتيب الذي ذكرناه، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وسماعه صلى الله عليه وسلم للشيء إن كان خطأ فيجب عليه أن ينكره، وإن كان صواب وأقره فهو لازم لكل فرد من أفراد هذه الأمة. قال: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالثة. فهذا علي رضي الله عنه وأرضاه الذي ينتمي إليه فريق ينسب نفسه إلى الإسلام وإلى علي رضي الله عنه وأرضاه يتشيع بحبه، هذا علي يعلن أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. فيأتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بإجماع الصحابة وبإجماع الأمة المتبعين لهم بإحسان في المرتبة الأولى. قال: وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تكن ولاية أبي بكر للخلافة غصبا لما ليس من حقه، بل هو أحق الناس بالخلافة، يعني رئاسة المسلمين وإمامة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله الثابت بهذه الأحاديث وغيرها وسابقته، فقد كان أسبق الناس إلى الإيمان زمانا واستجابة وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه على الصلاة لما غاب صلى الله عليه وسلم، سواء لما غاب في بعض أشغاله كما في حديث البخاري عن في صلح النبي صلى الله عليه وسلم بين بني عمرو بن عوف، أو في مرضه، وتكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم تأكيدا على أحقية الصديق، ورفض صلى الله عليه وسلم عرض من عرض عليه أن يكون غير أبي بكر هو من يصلي بالناس مكان رسول الله، فذلك كله يدل على تقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، رضيه لدين الناس. ولذلك أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على تقديمه ورضوه لدنياهم فبايعوه. قال: وإجماع الصحابة على تقديمه. وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذين يسكتون على المنكر إن كان، ولا على الغصب إن حصل، فقد كانوا أشجع الناس، وفيهم علي رضي الله عنه وأرضاه الذي كما قلنا يدعي النسبة إليه بعض من ينتسب إلى الإسلام ويقول إنه كان أحق من الصديق بذلك، فهم من حيث لا يدرون يرمونه بالجبن والخنوع والذل والخضوع، حاشاه وحاشا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، فلم يتأخر أحد عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكل ما يروى في خلاف ذلك فإنه مكذوب، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أمته معصومة من ذلك، لا تجتمع أمتي على ضلاله. قال: ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله بتأييد القرآن وبأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لفضله وعهد أبي بكر إليه، اختاره أبو بكر وعهد إليه بالخلافة، إن رأى المسلمون ذلك فرآه المسلمون وأجمعوا على مبايعته رضي الله عنه وأرضاه. وصار عمر خليفة للمسلمين برضا المسلمين ومبايعة المسلمين، وما كان فعل أبي بكر إلا ترشيحا. ثم عثمان رضي الله عنه، يعني بعد عمر، لتقديم أهل الشورى له، فإن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة جعل ترشيح الخلافة في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أجمع أصحاب النبي على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهو راض عنهم، وأوصى عمر الأمة أن تختار من بينهم خليفة، فكان أن اختاروا عثمان رضي الله عنه وبايعته الأمة بأسرها. ثم علي رضي الله عنه لفضله، وفضل علي مذكور متواتر، وإجماع أهل عصره عليه، أجمع كذلك أهل العصر على مبايعة علي رضي الله عنه وأرضاه، وما حصل من خلاف وما شجر من نزاع ما كان لأجل بيعته ولا أحقيته بخلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتي معنا إن شاء الله تنبيه على هذا. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني بالأضراس. يوصي صلى الله عليه وآله وسلم بلزوم طريقتهم وعدم الحيدة عنها لأي سبب كان. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، وهو حديث صحيح في المسند من حديث سفينة رضي الله عنه قال: فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. ونشهد للعشرة بالجنة، ولا ريب أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين وردت لهم فضائل خاصة تصب كذلك في فضل الصحابة عامة، فكل فضل عام في الصحابة أو خاص في أحدهم فهو فضل لهذا الجيل الذي اختاره الله تعالى لصحبة نبيه وجعلهم أمناء على دينه. قال: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. صح بذلك الخبر فوجب القبول والتسليم والرضا فقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. بهذا الترتيب ذكرهم صلى الله عليه وسلم. وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة. ومن ثم نعلم أن كل من الفريقين يوم الجمل، علي في فريق ومعه بعض الصحابة، وطلحة والزبير في فريق ومعهم بعض الصحابة، من هنا نعلم أن الكل مأجور، ذلك أنهم كانوا يجتهدون، كل يرى الصواب في صفه ويسعى لإثباته، الكل مأجور. وإن كان الحق مع علي رضي الله عنه فله بذلك أجران، قد كان الحق معه، لكن ذلك لا ينفي الأجر عن الآخرين، كما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح ابن الجراح في الجنة. سعد هو ابن أبي وقاص، وسعيد هو ابن زيد. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، لا يتوقف الأمر عند هؤلاء العشرة. قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة بذلك، رجالا ونساء. فمن شهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، وجزمنا له بجزم النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة. وأما من سوى من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من المسلمين، ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وله عقد الإسلام، هؤلاء نشهد لعمومهم بالجنة، لكن لا نعين واحدا بشخصه بذاته ونقول فلان من أهل الجنة، هذا غير صحيح، لا ينبغي، إلا أن تكون له شهادة من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فلا نشهد لمعين بالجنة. قال: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، يعني لأحد معين، إلا من جزم له الرسول، جزم النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء وغيرهم بالجنة فنجزم، جزم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس بالنار، أبو لهب جاء ذلك صريحا في القرآن، عمرو ابن لحي جاء ذلك صريحا في السنة الصحيحة، هؤلاء نجزم لهم بالنار، وأولئك نجزم لهم بالجنة. أما بقية أهل القبلة ممن يصلي صلاة المسلمين ويتوجه إلى قبلة المسلمين، لا نجزم له بجنة ولا نار. قال: لكننا نرجو للمحسنين، نرجو النجاة، نرجو الجنة، نرجو لهم النجاة في الدنيا والجنة في الآخرة، ونخاف على المسيء، نخاف عليه الهلاك في الدنيا والنار في الآخرة. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لا بصغيرة ولا بكبيرة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. وهذا طبعا لا يتناول الشرك ولا يتناول المكفرات التي أخبر الله ورسوله بأن من فعلها خرج من الإسلام، وقد وضح العلماء هذا في أبواب الاعتقاد وفي أبواب الردة في كتب الفقه. قال: ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا أو فاجرا. فالإمام الذي يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب له الطاعة، وطاعته من طاعة الله ورسوله، كما قال ربنا عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله تبارك وتعالى بطاعته وأمر بطاعة رسوله وأمر بطاعة أولي الأمر، لكن لحكمة أخلى الله تبارك وتعالى الجملة التي فيها الأمر بطاعة أولي الأمر أخلاها من لفظ وأطيعوا، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر، حتى يعلم الناس أن طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله وطاعة رسوله، فإن أمروا بما فيه طاعة الله ورسوله اتبعناهم، وإن أمروا بما فيه معصية الله ورسوله لم نطعهم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ونرى الحج والجهاد ماضيين، الحج إلى قيام الساعة ولو مع إمام أو خليفة عاص أو فاجر، والجهاد كذلك ماض إلى قيام الساعة مع طاعة كل إمام برا أو فاجرا. والبر والفجور معناه أنه ما يزال في دائرة الإسلام، وإن كان برا طائعا وإن كان فاجرا عاصيا. قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، لأن كما قلنا هم مسلمون. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. لا نكفر مرتكب الكبيرة فضلا عن مرتكب الصغيرة إلا إذا كان مستحلا لها، أو كانت الكبيرة الشرك، أو كانت الكبيرة إنكار المعلوم من الدين بالضرورة كما فصله العلماء. والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والإيمان بالأقدار هذه الثالثة، رواه أبو داود. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم خيرة أهل الإسلام وصفوة أهل الإيمان، نقلة الدين الذين نقلوا إلينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نحبهم وننصرهم ونتولاهم ونذكر محاسنهم ونترحم عليهم، هذه كلها حقوق لهم على هذه الأمة بما لهم عليها من آيات كريمة. ويكفي أن الله تبارك وتعالى ذكرهم بكل خير، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هكذا مدحهم الله تبارك وتعالى وجعلهم مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كل ذكر. وأيضا قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى لم يستثن أحدا من المهاجرين والأنصار، ولكنه استثنى في المتبعين لهم، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. كل هذا جمع معرف بالألف واللام فيعم الجميع. فلما تكلم عمن اتبعهم قال: والذين اتبعوهم بإحسان، قيده بهذا القيد، ومعناه أن المتبعين لهم منهم من يحسن ومنهم من لا يحسن في اتباعه لهم، فهذا الفضل المذكور ليس إلا للذين اتبعوهم بإحسان، ومقتضى هذا أن يتولاهم وأن يحبهم وأن يذكر محاسنهم وأن يترحم عليهم وأن يستغفر لهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الحشر يعرفنا سبحانه بأن حال المؤمنين مع من سبقهم الاستغفار لهم والمحبة، وأن تكون القلوب صفية نقية خالصة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه في المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه في الأنصار. ثم قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والصحابة أول المؤمنين، فمن وجد في قلبه غيظة أو غلا أو حقدا على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس من أهل هذه الفضائل المذكورة، ليس من هؤلاء الذين ذكر الله تبارك وتعالى في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: من وجد في نفسه غيظا على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه أصابه قول الله تعالى ليغيظ بهم الكفار. فينبغي أن يصفي الإنسان صدره من قبل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكفي هذا، حتى يسكن قلبه المحبة ويسكن لسانه ذكر محاسنهم ويظل دائما أبدا يترحم عليهم ويستغفر لهم. ثم قال: والكف عن ذكر مساوئهم. ما يبدو للإنسان من بعض أفعال النبي صلى من بعض أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما يراه سيئا يمسك ويكف، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ذلك أن الصحابة في كل الأحوال بشر، ليسوا معصومين من الخطأ، فإذا وقع منهم شيء فهو مغفور في بحار حسناتهم. فويح من ذكر واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء ولو كان محقا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بضد ذلك، وأنت الآن إن فعلت تشاق النبي، تجعل النبي في شق وتختار الشق المعادي والمحاد له. يقول لك أمسك وأنت تطلق لسانك في أعز الناس عليه وأحبهم إليه. وما شجر بينهم، أيضا يكف الإنسان عن هذا، يعتقد ما دلت عليه النصوص من فضلهم جميعا ومن حسن مآلهم عند ربهم كما أوضحنا، ثم يعتقد بأن الحق كان في صف من كان له الحق ويمسك عن الآخر، لأن هذا ما أوردته النصوص. ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذه الجملة إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وبين جملتين أخريتين يحار العقل أشد الحيرة في فهم المسائل المشتملة عليها كل من هاتين المسألتين. فقال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. ذلك أن منها ما هو واضح ومنها ما هو خفي. فلا ينبغي أن يتجرأ الإنسان وأن يتكلم فيما لم يعقله أو فيما جهله أو فيما لم يطلع على حقيقة معناه، وليمسك يكف. فقد سئل الأئمة أحمد وغيره عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما وقع بينهم من نزاع وقتال، فقال: تلك مشاهد غيبنا الله تبارك وتعالى عنها فلا نخوض فيها بألسنتنا إذ نجانا الله منها. نجى الله أفعالنا، فلماذا نبوء ونلغو فيها بألسنتنا؟ واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا هو حال المسلم المتبع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان حتى يفوز بهذه المنازل. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يمدحهم الله وتقدحهم أنت. ما أسوأ العبد إذ يزعم أن الله تبارك وتعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أصحاب سوء، أو أن يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يستطع أن يعلم أصحابه وأن يربي أصحابه وأن يؤدب أصحابه. فقصارى ما يقوله الإنسان الذي يسيء في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول: إن محمدا ما علم أصحابه وما أدب أصحابه وما ربى أصحابه. والطعن في تلامذة شيخ طعن فيه، فكذلك الطعن في الصحابة طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، علم من علم وجهل من جهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. كان الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتصدق بالمد، ملء الحفنة كفين. فلو تصدق الواحد بمثل جبل أحد ذهبا لن يحصل من الأجر ما حصله هذا الصحابي بحفنة من شعير أو حفنة من طعام. والعجيب أن هذا القول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، إنما قاله لبعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم يقوله في الذين تقدم إسلامهم. فسبحان الله، إن كان هذا الكلام لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، إن كان يقال لصحابي فكيف بالأمة أفرادها العاديين؟ قال: ومن السنة الترضي على عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ذكرت خديجة، عائشة، أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي زوجة تذكر يترضى عنها من ذكرها، كما هي سنة السلف الصالحين عن عائشة رضي الله عنها، عن حفصة رضي الله عنها، عن خديجة رضي الله عنها، عن فاطمة رضي الله عنها، لا يفرقون في ذلك بين زوجات النبي وبنات النبي. ومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة معه صلى الله عليه وآله وسلم. فضع رسول الله حيث شئت، ضع رسول الله حيث شئت فإن زوجاته معه. ومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، كما قال عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. المطهرات المبرآت من كل سوء، هكذا ينبغي أن يعتقد المرء في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أخبر بذلك في القرآن، فقال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا كله حديث لنساء النبي بدلالة السياق: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ونساؤه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته كما نطقت به هذه الآية، لا يفهم منها سوى ذلك إلا من في قلبه مرض. أفضلهن خديجة بنت خويلد، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فذكر خديجة. قال: وعائشة الصديقة بنت الصديق أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك صريحا لما سأله عمرو بن عاص رضي الله عنه أرضاه: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها التي برأها الله في كتابه، برأها الله عز وجل من الإفك في سورة النور، أنزل الله تبارك وتعالى آيات بينات يبرئ فيها عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى أن قال تبارك وتعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فبرأ الله تبارك وتعالى أم المؤمنين في هذه الآيات، ولذلك كان من اتهمها كافرة لأنه يكذب بالقرآن. وعائشة رضي الله عنها هي أفضل هذه الأمة من نسائه لأمته، لأنها بلغتنا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أفضل من هذه الحيثية، من هذه الجهة. قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهي موضع المدح والقدح منه، فمن مدحها مدح رسول الله، ومن قدح فيها قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آذاها فقد آذى النبي، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. لماذا؟ لأن القرآن هو الذي برأها، ومن قذفها بما برأها الله منه فقد كذب القرآن ورد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قال: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه، يكفيه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاء النبي له ليكتب الوحي، وقرابته من أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فهي أخته وهو أخوها، ولذلك قال: خال المؤمنين. ولما سمع بعض أئمة السلف بعض الناس يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه، قال: والله لتراب في قدم معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. قال: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، إن أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن ولي الخلافة، يعني بالشورى، واجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبهم بطريق الغلبة بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته، يعني في طاعة الله وفي معصية الله، وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة هجران أهل البدع، من خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واخترع ما لم يأذن به الله ورسوله يهجره المسلم، ومباينتهم لا يواليهم ولا يوافقهم، بل يظهر السنة وينصر السنة وينشر السنة. ثم قال: وترك الجدال والخصومات في الدين. من السنة ترك الجدال، الذي لا ينصر حقا ولا يبطل باطلا، وإنما هو المراء والجدال لنصرة النفس وترك النظر في كتب المبتدعة، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهى. فها هو عمر رضي الله عنه وأرضاه يخرج على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ورقات من التوراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم بما فيها، قال: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ ما هذه الحيرة وما هذا الشك؟ أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، إلا طبعا من كان أهلا لذلك حتى يعرف ما فيها ويرد عليهم ويناقش كلامهم وحججهم ويلتمس منها ما يدل على الحق من بقايا الدين الصحيح فيقيم الحجة به عليهم. وهذه منزلة لمن كان متعلما ومتعمقا، أما من كان مبتدئا ولم يصل إلى هذه المرتبة فلا، لا ينظر في كتب المبتدعة ولا يصغي إلى المبتدعة. وكل محدثة في الدين بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه غير مقبول. وهذان اللفظان فيهما العموم والشمول لما أحدثه الإنسان بنفسه أو في اتباعه لما أحدثه غيره، فكلاهما نهينا عنه، نهينا أن نحدث في الدين بأنفسنا أو أن نتبع من أحدث في دين الله تبارك وتعالى شيئا. والمقصود بالمحدثات هنا الأشياء التي يخترعها الناس ويفترعونها من عند أنفسهم وليست من دين الله تبارك وتعالى، لا هي في القرآن ولا هي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فإن المؤمن الذي يرجو لقاء الله تبارك وتعالى مأمور بشيئين اثنين حتى يتحقق له ذلك، حتى يلقى الله على خير. قال صلى الله عليه وقال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك، هذا المقصود به التوحيد الإخلاص. فليعمل عملا صالحا، هذا المقصود به الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليأتي بهذين، يأتي بالتوحيد خالصا لله وبالاتباع والاقتداء خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكل متسمم بغير الإسلام والسنة مبتدع، فإن المرء المسلم مأمور بأن يكون مع الجماعة، يعني مع عموم المسلمين، لا يتحيز بفرقة ولا يجتنب تحت راية، إنما مع عموم المسلمين. وكل متسمم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة الذين يسبون الصحابة ويرفضون الصحابة، والجهمية الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى، والخوارج الذين يكفرون المسلمين ممن يعمل الذنوب، والقدرية الذين ينفون خلق أفعال العباد ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ولا يعلم الله تبارك وتعالى بالشيء إلا بعدما يقع، والمعتزلة الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى ونفوا خلق الله عز وجل لأفعال العباد، فلم يعترفوا أن الله على كل شيء قدير ولا أن الله سميع ولا أن الله بصير، وزادوا على ذلك طامة فأخرجوا المسلمين بفعل الكبيرة من اسم الإسلام والإيمان، وإن جعلوهم في منزلة بين المنزلتين لا هم مسلمون مؤمنون ولا هم كفار، وإنما جعلوهم فساق في منزلة بين المنزلتين. والكرامية الذين غالوا في الإثبات يقولون سمع كسمع الناس وبصر كبصر الناس ويد كيد الناس، مشبهة ومجسمة. والكلابية، وهؤلاء جمعوا سنة وبدعة، فكان عندهم أشياء من هذه وأشياء من هذه، وسنعرض إن شاء الله تبارك وتعالى لهذه الفرق بالتفصيل. لكن الشيخ أراد أن يقول إن الإنسان لا ينتمي إلى واحدة من هذه الفرق ولا نظائرها من فرق الضلال، ويدع عموم أهل السنة وعموم جماعة المسلمين. ولذلك كان أهل الإسلام عنوانهم أهل السنة يعني الاتباع، والجماعة يعني لا يتفرقون ولا يفرقون المسلمين. قال ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين، يعني إذا الإنسان أراد أن ينتسب إلى إمام في الفقه كالإمام مالك، كالطوائف الأربع كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كالطوائف الأربع، فليس بمذموم طالما لم يكن بتعصب. أما إذا كان بتعصب فيعتقد الفضل كل الفضل فيما هو عليه، ويعتقد النقص في من دونه، ويعتقد الحق معه في كل مسألة والباطل فيما دونه، فلا ريب أن هذا مذموم. لكن ليس من الفرقة المنهي عنها، ليس من الفرقة المنهي عنها. فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. طبعا لا يختلفون أبدا فيما هو قطعي واضح يعرفه العالم والعامي، وإنما يختلفون فيما هو ظني يحتمل قول هذا وقول هذا، ويجتهد كل منهم في ترجيح قول منهما على الآخر، فهذا سبيل اجتهاد، ومثل هذا لا يبدع صاحبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وهذه ليست في الأصول وإنما في الفروع. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، آمين، ويحيينا على الإسلام والسنة، آمين، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. بعدما قدم الناحية النظرية التي ينبغي أن يكون لها أثر ومردود في شيئين في قلب المرء فيخضع، لله تبارك وتعالى ويقبل ويسلم ويذعن ويقر ويحب ويرجو ويخاف ويخلص ويخشى ويتقي، ويكون له أثر كذلك في جوارحه وأركانه، فيعمل بما يقتضي ذلك كله. لكن الإنسان لا يستطيع ذلك وحده إلا إذا وفقه الله تبارك وتعالى، فلذلك دعا الله تبارك وتعالى أن يوفقه للعمل بهذا وأن يعينه عليه، فإن كل سعادة في الدنيا وكل شقاوة مرهونة بتوفيق الله تبارك وتعالى، لا يوفق المرء إلى الأولى ولا إلى النجاة من الآخرة إلا إذا استعان الله تبارك وتعالى في كل أمر. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويحيينا على الإسلام والسنة، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وكما قال أنبياء الله الأولون: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أن يبقى الإسلام الإنسان على الإسلام وعلى السنة وعلى البعد عن البدع والفتنة طوال حياته، فيؤدي ذلك به إلى أن يختم الله له بخير. فإن الكريم سبحانه قد جرت عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، ويحشرنا في زمرته في جماعته بعد الممات برحمته وفضله. فإن الإنسان لا يرى عمله شيئا، هذا العمل لا يبلغ الإنسان خطوة ولا يمنح الإنسان لقمة ولا يعطي الإنسان الحق في شربة أو نفس هواء. فلو وزن شيء من فضل الله تبارك وتعالى مهما قل أمام عمل العبد مهما كثر، يرجح فضل الله تبارك وتعالى القليل أمام عمل الإنسان الكثير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا لا تتركوا العمل، ولكن اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. آمين آمين. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أو وسلم تسليما. فلما انتهى حمد الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم كما فعل في البداية، كما قال ربنا تبارك وتعالى يمدح أو يذكر ما فعله أهل الجنة من جميل الأعمال، قال: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وبهذا نختم، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.